من الخطأ تفسير القرآن بما يسمى الإعجاز العلمي دون النظر إلى ما ذكره السلف. وذلك لأننا نؤمن أن الله هدى السلف الصالح بمجموعهم إلى الحق في الآية، فإذا جاء تفسير معاصر يخالف أحد أقوالهم فإننا حينئذ لا نلتفت إليه، يكون مبتدع. مثاله: حضرت قبل نحو 27 سنة تقريبا محاضرة لعبد المجيد الزنداني المعروف بأبحاثه كما يزعم في الإعجاز العلمي للقرآن، وقد خرب التفسير تخريبا عظيما هو وابنته، فإنهم يزعمون أنهم يمكن أن يتوصلوا لمعنى آية كل السلف لا يعرفونه. وذلك لما حضرت تلك المحاضرة وأنا طالب بالهندسة قديما سمعته في المحاضرة يقول: أنا أذكر لكم تفسيرا لم يسبقني أحد إليه في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال: هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق عياذا بالله. وبعد أن طلبت العلم بعد نحو 17 أو 20 لا أذكر لقيته في الحرم فقلت له: سمعتك قديما تقول لتركبن كذا وكذا طبقا عن طبق الصاروخ. قلت تفسير ذلك عن النبي في صحيح البخاري، النبي قال: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. فصار يضرب على جيبه وقال: هذا عن الرسول. قلت: سبحان الله، إذن كيف تهجم على الآية ولا تعرف يعني ماذا قيل فيها؟ والرسول يعني وإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح: من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ، أنه ما سلك المسلك الصحيح من التفسير بالمأثور والرجوع للصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حالا بعد حالة تكونون في حال الطفولة ثم الفتوة والشباب ثم الكهولة ثم العجز وأرذل العمر، هذا حال بعد حال. هذا تفسير الآية: تركبون طبقا عن طبق. ما في تفسير، ما في ولا واحد، لا يوجد أحد من السلف قال أن هذه صواريخ ستكون إلى آخره. قال ابن تيمية: إذا اختلف السلف على أقوال فجاء أحد يعني بقول يخالفهم، يخالف مجموعهم، فلا يكون قوله إلا بدعة، إلا بدعة. الآن في هذه الآية لا أذكر استعرض أن الشخص كل ما صعد في السماء قل الأكسجين وصار صدره ضيق، أو أنه إذا صعد في الجبل يضيق صدره. فإذا لم نجد شيء من السلف بهذا المعنى فمن الخطأ حينئذ تأويل الآية بما يذكر أنه بالإعجاز العلمي كلما يصعد يقل الأكسجين ويصير صدره ضيقا. فهمتم؟ فلا بد حينئذ كما قال العلامة الألباني: إن وجد هذا اللي يسموه إعجاز علمي فيكون أحد الأقوال. مثلا في أقوال نرجح بحسب الدليل ونستأنس يعني بما حصل في هذا العصر من اكتشافات، مثل في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم والبطن وإلى آخره. فإذا وجدنا أحد الأقوال موافق للإعجاز المعاصر مع الدليل أنه لا يخالف وليس بشاذ، فحينئذ يمكن نستأنس ولا نجعله أيضا دليل. أما أن البعض يكون أمر في دائرة النظرية اللي ممكن تتغير غدا فيقول أن القرآن يريد، فإذا تغيرت النظرية قال القرآن ليس بحق. إذن لابد أن تكون قاعدة ثابتة ثم يكون لها سلف، لهذا المتكلم سلف من السلف الصالح، لأن النبي قال خير الناس قرني، فيستحيل يأتي صاحب قرن متأخر في قرن متأخر يعرف شيء جهله مجموع الأولين. وإلا نصادم قول النبي خير الناس قرني، أي في تفسير القرآن خير الناس قرني، في الفقه في الزهد، فيأتي يقول لا أنا في هذه المسألة خير ممن سبق، هذا الصاروخ كيت وكيت. يقول مستحيل، الرسول قال خير الناس، وهذه الخيرية تعم كل أفراد أو تفهم مجموعة السلف، أنه لا يأتي أحد بقول خير منهم فيما يتعلق بالأحكام أو تفسير القرآن. ولهذا الإمام أحمد كان يخاف يخرج عن قوال الصحابة حتى لو خالف ظاهر أصول الفقه عنده. فخذ مثلا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. علماء معاصرون أخذوا بظاهر هذا الحديث، قال لأننا درسنا أصول الفقه، وصوم نكرة في سياق شرط تدل على العموم، فمن مات وهو في المستشفى مريض لم يتمكن من صيام رمضان يصوم عنه أولاده صيام رمضان. جاري محمد قال وين كان ظاهر، لكن السلف أعلم منا في فهم الحديث. فعائشة وابن عباس كما ذكر ابن القيم، وهذا فيه عذر لإمام أحمد، قال هذا صوم النذر، فمن مات عليه صوم رمضان كان يتعالج في المستشفى أبلك وكان عنده مرض مات تطعم عنه في رمضان، إذا مات في المستشفى 20 يوم ما صام ثم مات تطعم عنه، ولا تصوم إلا عن من من مات ولم يصم صيام نذر. كره لمن أحد يخرج على أقوال السلف. ثم يأتي عبد المجيد الزنداني وأضرابه يتساهلون في نبذ كلام السلف، ويأتون بكلام من رؤوسهم لا يعرفون خطام، لا يعرف عند السلف خطام له ولا زمام، وهذا خطير جدا، هذا تحريف لكتاب الله بأسلوب على طريقة اليهود الذين يحرفون الكلام عن مواضعه. لكن أولئك وين كان وينها، ولا يقول نحن متأولين، نقول التأول هذا غير سائغ، أن الله أمركم بالرجوع للعلم. أبو بكر الصديق قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي بغير علم، هذا حجة عليكم. فعلى أهل الإسلام أن لا يغتروا بهؤلاء اللي يسمون الإعجاز العلم في القرآن. حتى سمعت واحد يعني لا يرى عليه إلا أنه يعني بشكل سينمائي لا علاقة له بالدين ولا علم ولا حسن سمت ولا هيئة، مررت ببعض المؤسسات اللي فيها يعني يعني الظاهر أنها مخترقين الإخوان المسلمين أو مطلعين يعني واحد من هؤلاء النوكة الحمقى، يقول وبعد هذه الاكتشافات العلمية والإعجاز يجب أن نعرض كلام السلف على هذه الإعجازات، فما وافقنا أخذنا به وما خالفنا طرحنا من كلام السلف، يطرحوا عشان اكتشافات النظرية المعاصرة، هذا أجهل من حمار أبيه، ما رأيت أحمق منه سبحان الله. يعني جاءت غضبة الصاروخ ما قالوا السلف، الأكسجين يقل فوق ما قالوا السلف، وش السلف؟ إذن يجب ثورة علمية، وش الثورة؟ نعرض كل كلام السلف على هذه الاكتشافات. فما يعني صح منها وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل، أعوذ بالله، سود الله وجهه. هذا يرد على الرسول مباشرة، الرسول قال خير صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فيجعل اكتشافات هؤلاء وذكاؤهم وفهمهم للقرآن خير من السلف الكرام الصحابة. فما رأيت أحمق من هذا الشخص المتجرئ المتطاول على كلام الله سبحانه وتعالى، عجيب. والعام يغترون بهذا، لأن عام أي شيء فيه غرابة يعني يقفز قلبه له. يعني العام غالبهم حب الإغراب، يقولوا هذه الآية اكتشفت، حتى المجلس يقول والله جئت لنا بشيء عجيب. صحيح، العام يحبوا يعني الإغراب، لأنه فيه جذب للناس إليهم في المجالس، فيحبون الإغراب. فلذلك عياذا بالله استئناسهم بهذه المخترعات والتفسير فيها أكثر من كلام السلف. لذلك ما تجد عندهم يقول قال ابن عباس قال مسعود، تجد الآية ذي كيت وكيت، ويبدأون يعرضون كلام الله للتحريف من غير فهم ولا علم. إلا إذا كان الشيء ظاهر وافق كلام السلف ما حد يمنع، لكن تأتي بكلام يخالف مجموع كلام السلف فتخالف اتفاق السلف فلا يكون إلا بدعة وضلالة هذا القول أبدا. كما قال الإمام أحمد في مسائل صالح، إذا اختلف السلف على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث المسألة. فهون إذا اختلف السلف في تفسير قوله تعالى كأنما يصعد على قولين وثلاث، ورجح الطبري ما سمعته، وليس فيه أنه كرجل ماسك حبل ويطلع فوق فوق يضيق صدره من قلة الأكسجين، ما فيه. فلا ينبغي أن نحدث قول جديد ونقول أنه اكتشف فيكون تفسيرا للآية عياذا بالله. نعم، فيكون تفسيرا للآية، لأن هذا من التعدي على كتاب الله. نعم، وقال أبو جعفر هذا مثله شيخ المفسرين، انظر ماذا قال، هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه. يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن الوصول إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه لأنه ليس في وسعه وطاقته. خلاص، هذا هو المعنى الذي اختاره شيخ المفسرين رحمه الله، وليس يقول أحد نعم أن ذلك نقص السجين أو منهم أي نقص الهواء. نعم، لأنه أول ما كان السجين، على الأقل يقول نقص الهواء أو ضيق النفس عند الصعود. هذه الجملة وجدت عندهم، ضيق النفس عند الصعود، ما حد قالها أبدا. نعم، من الخطأ تفسير القرآن بما يسمى الإعجاز العلمي دون النظر إلى ما ذكره السلف. وذلك لأننا نؤمن أن الله هدى السلف الصالح بمجموعهم إلى الحق في الآية، فإذا جاء تفسير معاصر يخالف أحد أقوالهم فإننا حينئذ لا نلتفت إليه، يكون مبتدع. مثاله، حضرت قبل نحو 27 سنة تقريبا محاضرة لعبد المجيد الزنداني المعروف بأبحاثه كما يزعم في الإعجاز العلمي للقرآن، وقد خرب التفسير تخريبا عظيما هو وابنته، فإنهم يزعمون أنهم يمكن أن يتوصلوا لمعنى آية كل السلف لا يعرفونه. وذلك لما حضرت تلك المحاضرة وأنا طالب بالهندسة قديما، سمعته في المحاضرة يقول أنا أذكر لكم تفسيرا لم يسبقني أحد إليه في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق عياذا بالله. وبعد أن طلبت العلم بعد نحو 17 أو 20 لا أذكر، لقيته في الحرم فقلت له سمعتك قديما تقول لتركبن كذا وكذا طبقا عن طبق الصاروخ، قلت تفسير ذلك عن النبي في صحيح البخاري، النبي قال لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. فصار يضرب على جيبه وقال هذا عن الرسول، قلت سبحان الله. إذن كيف تهجم على الآية ولا تعرف يعني ماذا قيل فيها؟ والرسول يعني وإن كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح، من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ، لأنه ما سلك المسلك الصحيح من التفسير بالمأثور والرجوع للصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حالا بعد حالة يتكونون في حال الطفولة ثم الفتوة والشباب ثم الكهولة ثم العجز وأرذل العمر، هذا حال بعد حال، هذا تفسير الآية، تركبون طبقا عن طبق. ما في تفسير، ما في ولا واحد، لا يوجد أحد من السلف قال أن هذه صواريخ ستكون إلى آخره. قال ابن تيمية إذا اختلف السلف على أقوال فجاء أحد يعني بقول يخالفهم، يخالف مجموعهم، فلا يكون قوله إلا بدعة، إلا بدعة. الآن في هذه الآية لا أذكر استعرض أن الشخص كل ما صعد في السماء قل الأكسجين وصار صدره ضيق، أو أنه إذا صعد في الجبل يضيق صدره. فإذا لم نجد شيء من السلف بهذا المعنى فمن الخطأ حينئذ تأويل الآية بما يذكر أنه بالإعجاز العلمي كلما يصعد يقل الأكسجين ويصير صدره ضيقا، فهمتم؟ فلا بد حينئذ كما قال العلامة الألباني إن وجد هذا اللي يسموه إعجاز علمي فيكون أحد الأقوال. مثلا في أقوال نرجح بحسب الدليل ونستأنس يعني بما حصل في هذا العصر من اكتشافات، مثل في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم والبطن وإلى آخره. فإذا وجدنا أحد الأقوال موافق للإعجاز المعاصر مع الدليل أنه لا يخالف وليس بشاذ، فحينئذ يمكن نستأنس ولا نجعله أيضا دليل. أما أن البعض يكون أمر في دائرة النظرية اللي ممكن تتغير غدا فيقول أن القرآن يريد، فإذا تغيرت النظرية قال القرآن ليس بحق. إذا لابد أن تكون قاعدة ثابتة ثم يكون لها سلف، لهذا المتكلم سلف من السلف الصالح، لأن النبي قال خير الناس قرني، فيستحيل يأتي صاحب قرن متأخر في قرن متأخر يعرف شيء جهله مجموع الأولين. وإلا نصادم قول النبي خير الناس قرني، أي في تفسير القرآن خير الناس قرني، في الفقه في الزهد، فيأتي يقول لا أنا في هذه المسألة خير ممن سبق، هذا الصاروخ كيت وكيت. يقول مستحيل، الرسول قال خير الناس، وهذه الخيرية تعم كل أفراد أو تفهم مجموع السلف، أنه لا يأتي أحد بقول خير منهم فيما يتعلق بالأحكام أو تفسير القرآن. ولهذا الإمام أحمد كان يخاف يخرج عن قوال الصحابة حتى لو خالف ظاهر أصول الفقه عنده. فخذ مثلا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. علماء معاصرون أخذوا بظاهر هذا الحديث، قال لأننا درسنا أصول الفقه وصوم نكرة في سياق شر تدل على العموم، فمن مات وفي المستشفى مريض لم يتمكن من صيام رمضان يصوم عنه أولاده صيام رمضان. جاري محمد قال وين كان ظاهر، لكن السلف أعلم منا في فهم الحديث. فعائشة وابن عباس كما ذكر ابن القيم وهذا فيه عذر لإمام أحمد، قال هذا صوم النذر، فمن مات عليه صوم رمضان كان يتعالج المستشفى أبلك وكان عنده مرض ومات تطعم عنه في رمضان، إذا مات في المستشفى 20 يوم ما صام ثم مات تطعم عنه، ولا تصوم إلا عن من، عن ما من مات ولم يصم صيام نذر. كره لمن أحد يخرج على أقوال السلف. ثم يأتي عبد المجيد الزنداني وأضرابه يتساهلون في نبذ كلام السلف ويأتون بكلام من رؤوسهم لا يعرفون خطام، لا يعرف عند السلف خطام له ولا زمام، وهذا خطير جدا، هذا تحريف لكتاب الله بأسلوب على طريقة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. لكن أولئك وإن كان وإنها يقول نحن متأولين، نقول التأول هذا غير سائغ، إن الله أمركم بالرجوع للعلم. أبو بكر الصديق قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي بغير علم، هذا حجة عليكم. فعلى أهل الإسلام أن لا يغتروا بهؤلاء اللي يسمون الإعجاز العلم في القرآن. حتى سمعت واحد يعني لا يرى عليه إلا أنه يعني بشكل سينمائي لا علاقة له بالدين ولا علم ولا حسن سمت ولا هيئة، مررت ببعض المؤسسات اللي فيها يعني يعني الظاهر أنها مخترقين الإخوان المسلمين أو مطلعين يعني واحد من هؤلاء النوكة الحمقى يقول وبعد هذه الاكتشافات العلمية والإعجاز يجب أن نعرض كلام السلف على هذه الإعجازات، فما وافق أخذنا به وما خالفنا طرحنا من كلام السلف، يطرحوا عشان اكتشافات النظرية المعاصرة. هذا أجهل من حمار أبيه، ما رأيت أحمق منه سبحان الله. يعني جاءت غضبة الصاروخ ما قالوا السلف، الأكسجين يقل فوق ما قالوا السلف، وش السلف دول؟ إذن يجب ثورة علمية. وش الثورة؟ نعرض كل كلام السلف على هذه الكشافات. فما يعني صح منها وافقها فهو الحق، وما خلفها وهو الباطل. أعوذ بالله، سود الله وجهه. هذا يرد على الرسول مباشرة، الرسول قال خير صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فيجعل اكتشافات هؤلاء وذكاؤهم وفهمهم للقرآن خير من السلف الكرام الصحابة. فما رأيت أحمق من هذا الشخص المتجرئ المتطاول على كلام الله سبحانه وتعالى، عجيب. والعام يغترون بهذا، لأن عام أي شيء فيه غرابة يعني يقفز قلبه له. يعني العام غالبهم حب الإغراب، يقولوا هذه الآية اكتشفت، حتى أهل المجلس يقول والله جئت لنا بشيء عجيب. صحيح العام يحبوا يعني الإغراب لأنه فيه جذب للناس إليهم في المجالس، فيحبون الإغراب، فلذلك عياذا بالله استئناسهم بهذه المخترعات والتفسير فيها أكثر من كلام السلف. لذلك ما تجد عندهم يقول قال ابن عباس قال مسعود، تجد الآية ذي كيت وكيت، ويبدأون يعرضون كلام الله للتحريف من غير فهم ولا علم، إلا إذا كان الشيء ظاهر وافق كلام السلف ما حد يمنع. لكن تأتي بكلام يخالف مجموع كلام السلف فتخالف اتفاق السلف فلا يكون إلا بدعة وضلالة هذا القول أبدا. كما قال الإمام أحمد في مسائل صالح إذا اختلف السلف على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث المسألة. فهنا إذا اختلف السلف في تفسير قوله تعالى كأنما يصعد على قولين أو ثلاث، ورجح الطبري ما سمعته، وليس فيه أنه كرجل ماسك حبل ويطلع فوق فوق يضيق صدره من قلة الأكسجين، ما فيه. فلا ينبغي أن نحدث قول جديد ونقول أنه اكتشف فيكون تفسيرا للآية عياذا بالله. نعم فيكون تفسيرا للآية، لأن هذا من التعدي على كتاب الله. نعم. وقال أبو جعفر هذا مثله شيخ المفسرين، انظر ماذا قال، هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه. يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن الوصول إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه لأنه ليس في وسعه وطاقته. خلاص، هذا هو المعنى الذي اختاره شيخ المفسرين رحمه الله، وليس يقول أحد نعم أن ذلك نقص السجين أو منهم أي نقص الهواء. نعم لأنه أول ما كان السجين على الأقل يقول نقص الهواء أو ضيق النفس عند الصعود. هذه الجملة ما وجدت عندهم ضيق النفس عند الصعود، ما حد قالها أبدا. نعم.